قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حاجب ابن الوليد، هو ثقة أو يقال صدوق، هو صدوق بارك فيكم كما في التقريب. قال: حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب هو الحولاني الحمصي، أهله نزلوا حمص الشام، هذه قبيلة كانت عظيمة من خولان نزل الشام في أيام الفتوحات، ونفع الله بهم الإسلام هناك بعد أن آباؤهم فتحوا الفتوحات مع المسلمين، أولادهم صاروا علماء تعلموا العلم ونفع الله بهم، ولهذا أثنى عليهم الإمام ابن حبان فقال: أولئك قوم كانوا يتفقهون، أصحاب عقول راسخة وفقه، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب، وهو الأبرج ثقة رجال الجماعة، كاتب محمد بن الوليد الزبيدي. قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، هو ثقة من أثبت الناس في الزهري. قال: أخبرني عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ها. وحدثنيه حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال: أخبرني ابن واهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال: حدثنا زهير ابن حارث وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا. قال: حدثنا أبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا يزيد يعني ابن زرايع ها، وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ما هو التحاسد هنا؟ التحاسد هنا الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وتنتقل إليه، أو تمني زوال النعمة عنه ولو لم تنتقل إليه، هذا مذموم. لماذا تحسده على النعمة التي أعطاه الله إياه، سواء كانت نعمة علم أو عبادة أو أولاد أو زوجات أو مال أو رئاسة سيادة، لا تحسده، قل اللهم بارك له، هذا هو الذي ينبغي لكل مؤمن، رزقه الله، اسأل الله أن يبارك له. فإنت لا تحاسدوا، التحاسد هذا مهلك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد يضر أيضا نفسه، يبقى يتحرك، ليش يتحرك؟ ايش عليه؟ صحيح يعطي نفسه، مثل النار تأكل بعضها بعض. بعدين تصير أولا جمرة كبيرة فما يأتي شوية شوية يأتي رماد عليه حتى تنتهي بتلك الجمرة الكبيرة. الشخص لا يحطم نفسه بالحسد، احنا نابس بمعنى يعني التنافس المشروع لا التنافس الذي هو مذموم. تريد أن تغلب الناس لا تنافسوا، التنافس هذا المنهي عنه تنافس على الدنيا، وكل يحب أن ينفرد بالدنيا هذا التنافس ممنوع. لكن تنافس مثلا في صلاة، في عبادة، في علم، في حفظ، في تعلم خطب، في تجارة، تجارة حلال، زراعة، تزرع حقك أو تشتري، ما في مشكلة في ذلك. فليتنافس المتنافس تنافس بالخير لا يبقى. الدنيا ما تيسر نعم. بل بعضهم سبحان الله إذا خطبت امرأة وهي هناك ربما لها ثلاث أنفا قالوا صح الظاهر هذه طيبة وهو صحيح ما نسمع عنها إلا خيرا، وهو يحسدون الخاطب فيذهبون يعني ينافسوا على هذه المخطوبة مع أن لها ربما 20 سنة و30 سنة ما حد ينزلك إليك. إلى هذا الحال الشيطان ينزغ بين الناس. تحسن لما طلبت تحسن هذه جميل ها فبهادئ. يا عباد الله حقيقة أن الناس يحتاجون إلى أدب، أدب شرعي صحيح. بعضهم إذا رأى أيضا فتح دكان في كذا قال والله ما يبني في داء كبير يفتح فإنه يخسر، خاصة في المواضع القروية التي هي أماكن ضيقة ما في، يظن أن ذاك عند أن يربح أولا لما تكثر الدكاكين خلاص يصير النفع قليلا، افتح لك في مكان ثاني ها. قال رحم ولا تقاطعوا، تقاطع كما سمعتم أنك تقطعه وواجب عليك صلته هذا من هرب. ولا تدابروا، تدابر تمر به إذا يلقيك ظهره وأنت تلقيه ظهره، لا تصافحه ولا تسلم عليه هذا محرم، هو أخوك المسلم بل بعضهم قرابة. قرابة والوحشة الآن صارت في الناس أكثرها في القرابة، تنافس على المواريث، الإرث والأمور الدنيوية قطعت بينهم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وسليمان بن داود الطيالس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنيه علي بن ناصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد كما أمركم الله. قال حدثنا ماذا أمرنا الله؟ أن نكون إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. طيب اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما الذي جمع بين الناس يا أخي جعلهم إخوانا؟ الإسلام. نعم الإسلام، يعين بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، يتعاون على الخير على البر والتقوى. أعداء الإسلام يعني ما استطاعوا أن يضروا بالمسلمين إلا به تستفرق أولا. بدأوا وضعوا في الصحابة الخصومات، تمام، بعد ذلك توسعت المنافقون، المنافقون قاتلهم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أنس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض هذا بوجهه ويعرض هذا بوجهه، ما يسلم أحدهما على الآخر حتى لو كان عنده بعض المخالفات، لا تجد الأمر توسعا، والهجر من أجل الدين كما قلنا له ضوابط شرعية، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، وهناك هجر جزئي هجر كلي، هذا تهجره هجرا جزئيا، لكن مسألة السلام خاصة مثل الحزبيين الآن، الحزبية صارت كأنها مفروضة على الناس، صحيح؟ فالغالب أن كثيرا منهم عوام ومصالح دنيوية، فلو هجرتهم صعب، نعم، قد لا يقبل منك بعد ذلك حديثا ولا علما، وربما هجرت نفسك في القرية. أنا كنا في عتبة، وأول ما وقعت الانتخابات كنا نحذر منها، نحذر العامة، هذه فتن وهذه ما فيها مصلحة، وهذه جاءت من الغرب، وهذه وهذه، كنت أظن المسجد معي كله، ها، قلت ممكن يندر واحد أو اثنان، ما في مشكلة. فإذا بالعامة كلهم مشوا إلى صناديق الاقتراع، وبقيت أنا وبعض طلابي فقط، أما الذين العوام كنت أظنهم ما يقربوها، وعندهم استقامة في الصف الأول وعافي النحار واستقامة، اللهم بارك، لكن في هذا الباب قالوا: من أين ننصر صاحبنا؟ تعصبات هذه. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنهم ما سمعوا أن الانتخابات حرام، كأنهم ما سمعوا، المهم انجرفوا انجرافا كليا، يقولون جوزوها وخلاص وانتهي. كانوا يقول بعضهم: بس هذه المرة، تأتي المرة الثانية وهم أجل. فنقول لك يعني هذه مصائب على الناس، وخاصة الإعلام هذا يجعل الناس يتعصبون جدا، الله المستعان. في الأخير كان بعضهم يمر بنا ويخفي أصبعه، أو يذهب يغسله بالماء والصابون، الناس طيب يا الله يعينك. قال رحمه الله تعالى: على كل، تحريم يعني الهجر فوق ثلاث هذا من أجل الدنيا. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. البدء بالسلام كما قلنا هذا إذا كان على أمر دنيوي أو حظ نفسية، فالفرصة لك 3 أيام والرخصة لك 3 أيام فقط، فلا يحل لك أن تزيد. إذا مررت بأخيك فسلمت عليه، أنت أفضل منه، بدأته بالسلام، فإن رد عليك فالحمد لله، ما رد عليك ترد عليك الملائكة، وهو يرد عليه الشيطان. طيب، كم هي المقاطعات الآن بين الجيران، بين الأصحاب، بل بعض طلبة العلم يكون بينه وبين زميله يعني تشاحن أو تنافس على شيء، ويقول: والله أهجرك لله. والله هذا الهجر ما هو منه، إنما هو حظ في نفسك، ها، لشيء في نفسك، كما قال بعضهم طعن عثمان 9 طعنات، قال 3 لله و6 لنفسك أو نحوها، انظر كم لنفسك، وربما كلها لنفسك، وربما كلها لنفسك. طعن عثمان 9 طعنات، قال 3 لله و6 لنفسك، بل كلها لنفسك. والله أعلم أن الشيطان حريص، بارك الله فيك، حريص على أن يفتن بين الناس. وهذا يقول لك طالب علم شيء عاد، يعرف الحديث أن هذا محرم فيحتال، فتحتال على من؟ الذين يحتالون على الربا ويقولون فوائد، ها؟ وإلا يأتي المحتاج ويقول اعطني هذه السلعة، اعطني قيمة هذه السلعة، قال لا أنا أشتريها لك وأبيعها لك. قال طيب اشترها لك، ها يشتريها لك 100,000، قال خلاص أبيعك 120,000 إلى سنة، ها؟ هو يعتبر مراد الآن، لأن السلعة هذه هو ما كان بحاجتها، كان هذا التاجر الأخير، إنما سيأبى الآخر لو قال أعطيك 100,000 تعطيني 120 بعد سنة، يقول ربع، قال فيحتال هذا التاجر، يحتال التاجر فيقول لا أبيعها لي وخلاص. وهذا يحتال على الهجر، شوف هذا حيل، يحتال على الهجر، يقول أهجرك لله وتستحق أن أهجرك سنة، فيقلق صاحبه وأخاه، وهو في الحقيقة ما هجره لله، لأنها ما عنده أمور محرمة. لو قلت له طيب إيش المخالفة الذي بيني وبينك، ها؟ إيش تريد أن نتحاكم إلى الشيخ، نتحاكم إلى فلان، نتحاكم؟ قال لا، أنت تستحق الهجر بس. إذن هؤلاء يحتالون على الهجر، فهمتم بارك الله فيكم؟ ويقول لله لا تكذب على الله أنها لله، ليش تقول كذب؟ قل أهجرك بيني وبين الخصوم، وأنت وارتكب الحرام، ها؟ ارتكب الحرام واضحا لا تحتاج، صحيح؟ لا تحتاج. وهو هكذا بعض الشباب ربما يتكلم ذا يتكلم مثلا شيخ على شيخ آخر، وصار في نفس بعض الشباب قد عليهم لهذا الشيخ المتكلم فيه أمر، فيقول ها قد جرحه فلان، خلاص هذا مهجور. طيب ليش هجرته؟ قال والله تكلم فيه الشيخ الفلاني. طيب هذا الشيخ الفلاني مش مصيب، ما وافقه العلماء على هذا الكلام؟ قال لا، هذا علماء معتبرون، وهذا قد علم، وهذا لم يأتي يبرر نفسه. الشيطان الآن حريص على كثير من الناس أن يتحايل، فبعظ الناس يظن أن التحايل ما يكون إلا في المآكل والمشارب وعلى الزوجات، التحايل له أبواب كثيرة، حتى كما سمعت على الهجر، يقول أهجرك لله، وهذا ما هو هجر إلا للنفس.
يستجدون بهجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة، يقول أنا أتعبد الله فيك.
النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، يقول له تتعبد الله فيه، هذا مش صحيح. المهم يضعون الأدلة في غير مواضعها، يضعون الأدلة في غير مواضعها، بارك فيك. طيب إلى الإمام النووي يقول قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر، تحريم بين المسلمين، التحريم للسلام يعني ترك السلام والرد ورد السلام، هذا هو الذي يحرم. وقد يحرم أيضا لشيء آخر، مثلا لا تسلم ولا تحادث ولا ولا، خاصة وهو من الجيران من الزملاء، هذا أيضا يقع في المسلمين. قال تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال، وإباحتها في 3 الأول بنص الحديث، لأن النفس ربما ما تستطيع يعني تتماسكها قبل 3، فهمت الآن؟ لكن بعد 3 أيام تهدأ. سبحان الله، الله عالم بكل شيء، بعد الثلاثة الأيام يخف الحزن، بعد الثلاثة الأيام يخف الغضب، بعد الثلاثة الأيام يعني تتراجع النفوس، بل بعضهم سبحان الله تختص معه اليوم هذه الساعة، ما يأتي ساعة إلا وقد صار يراجع ساعة واحدة، كما كان أبو بكر وعن الصحابة، وإلى اليوم بعض الناس يفيء بسرعة يفيء بسرعة، وبعضهم والعياذ بالله يبقى ربما سنة على أمر تافه وهو يحقد عليه، وإذا وجد فرصة فجر. هذا من هذه من الأخلاق السيئة والعياذ بالله. قال والثاني بمفهومه قالوا وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجر في الثلاثة ليذهب ذلك الغاء العارض. وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة، وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب. الصحيح أن مفهومه تعمل به، نعم مفهوم لا يهجره فوق ثلاث دل على أن الثلاث جائز قباح. متى قلنا يجوز فوق الثلاث؟ إذا كان الهجر لله لرجل مجرم، رجل مجاهد المعاصي، ها إما بشرب خمر أو بيعه أو فسوق أو مغازلة النساء أو نحو ذلك من الجرائم، فهذا يهجر ولو هجرا جزئيا، معنى لا تجالسه ولا تحادثه، إذا مررت به يجوز لك أن تسلم عليه طيب، لكن إذا رأيت أن المصلحة ترك السلام عليه لعله يتوب لعل أصحابه ينزجروا ممكن، إذا كان لك شهرة في البلد كأن تكون عالما ولك تأثير أو يكون أنت أمير أو عاقل القرية أو أب، فهذا ممكن يترك عنه المحادثة كلية، لكن إذا كنت ما لك تأثير يكفي أن تسلم عليه وتمر أو ترد عليه السلام يسلم. كذلك أرباب البدع، أرباب البدع وكبار الحزبيين مثل هذا تعامله عند المصلحة الراجحة. وفي أزمنتنا هذه الغالب أن الهجر لا يأتي بثمرة، الغالب صحيح. ولهذا شيخنا المقبل رحمه الله كان كثيرا ما يقول الهجر مضيق، الهجر مضيق، وسئل هل تسلم على الحزب؟ قال نعم سلم عليه، وإذا سلم عليك ترد عليه، وإذا صافحك فصافحه. هذا شيخنا المقبل رحمه الله يقول إذا صافحك صافحه. قال إنما نحن نحذر من الحزبيات ومجالسة الحزبيين من باب لا يؤثر عليك، هذا هو المطلوب. وفي الجملة هذا مسلم، فهمت الآن؟ هذا إذا قال السلام عليكم رد عليه، لأن خاصة أنت كما سمعت قد تكون طالب علم قد تكون كذا ما لك تأثير، وخاصة في أزمنتنا هذه العوام ما يفهم المسألة بهجر، ها؟ بل إذا علموا أنك لا ترد السلام قالوا أنت تكفره، ها؟ أنت تكفره. فلهذا ينبغي أن تحرص على أن تحافظ على دعوتك والمصالح، طيب بارك الله فيك، ولكن تبتعد عن المواعظ حق أهل البدع ومجالستهم إلا للحاجة، يعني إذا كان هناك مصلحة دينية قد تقتضي بعض الأحيان الحضور نجلس من المجالس لأمر ديني أو أمر دنيوي ضروري، ما على ذلك هذه الأمور، يعني ينبغي النظر إلى المصالح، نظر إلى المصالح والمفاسد. وأنا أعلم شيء، أعرف شيخنا رحمه الله مقبلا جالسته أنا أكثر من 10 سنين، ربما أكثر من 12 سنة، 12 سنة، وكان يأتيه يعني من كبار الحزبيين ويصافحهم ويجلسهم في مجلسه ويغذيهم وإلى آخره، طيب، في الأخير كان يهجر بعض الذين كانوا طلبة علم، ها؟ يعني كان بعضهم طالب علم ثم انحرف، كان يهجرهم فقط، لكن لو جاءوا إلى البيت يضيفهم، لو جاءوا إلى بيته يضيفهم. فيقول هذا أراه أنه يعني نابض منه. فهمت الآن؟ على كل الشخص ينظر إلى المصلحة والمفسدة، نابض من هذا بارك الله فيك. والإمام ابن القيم ذكر أن الهجر مثل العلاج، إذا رأيت العلاج إذا رأيته ينفع فعلت، إذا رأيته لا ينفع ولا يضر لا تستعمله، وإذا رأيت المضرة حاصلة فمن باب أولى أن تبتعد عنه. فأنت الآن فالعلاج هو الهجر هو يعتبر علاجا أصلا، ليس المعنى أنك تقطع أخاك وتريد أن تهلك. بعض الشباب تأثر إذا قاطع أخاه يحاول أن يسقطه ويحاول أن يهلكه، يقول بعضهم نسأل الله العافية الله يصيبه بالعذاب أو الله يخرجه من السنة كليا. السنة ما يحقق يا مسكين، ها؟ قل اللهم اهده، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس الذين كانوا كفر ان الله يهديه، وانت تقول اللهم اهلكه واضله. في الحقيقه هذا مجادر، هذا ما يجوز. طيب، وخاصه انه ما قد يعني اراد ان يهلك الاسلام حتى تدعو عليه بالهلاك، انما ظن ان هذا جائز. بعضهم متاول، نعم بعضهم متاول في البدع، وبعضهم طمع دنيوي لا يريد ان يضر بالدين لكن طمع الدنيا. على كل حال يعني هذه المسألة تحتاج إلى يعني التريث وإلى إتقان في القراءة. قراء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 الظاهر 206 أو قريبا من هذا، يتكلم عن الهجر. قال أيضا بعض الأحيان يكون أهل السنة هم كثر، فالهجر لأهل البدع هنا يؤثر، ترى يكون أهل السنة قلة فلا يستطع الهجر. أنت الآن ترى يكون مثلا الهاجر ضعيف ما يقوى، وضرب أمثلة في أهل خراسان وأهل البصرة وأماكن أخرى. فبعض الأحيان أنت في بلد مثلا أرباب البدع فيها كثر ما تستطيع تهجر، فهناك خلف. لكن قلنا تستخدم الهجر الجزئي، الهجر إيش؟ الجزئي. وأما إذا كانت السنة قوية مثل ما كانوا في المدينة النبوية مثلا، الإمام مالك كان يهجر أهل البدع لأنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أهل سنة. لكن لو كنت في الكوفة هم شيعة، أو كنت في البصرة هم قدرية، أو كنت في خراسان وهم أهل الكلام ونحوه، ما تستطيع بارك الله. فلا بد من النظر في الواقع، نظر في الواقع، وتنظر ما يقول العلماء، وتقيس الأمور بالمقاييس الصحيحة. بعض الشباب بعض الناس إذا قلت ما في هجر، الهجر في هذه الأزمنة يقلل، قال هذا مميع، هذا مضيع، ما شاء الله عليه، تحكم عليه هذا وتضلله وتستهم بأنه من الذين يضيعون الدين ويفرقون في الدين. الشيخ الألباني له كلام كثير ويقول في هذا الزمان ما في هجر، مع أنه يهجر بعض أهل البدع هو نفسه، لكن عند المصلحة، ها؟ له كلام ترى يقول لا يهجر، ترى في تفصيل، والقول بالتفصيل هو الصح. لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، فلا يقال في هذا الزمن ما في هجر، في هجر أقل شيء كما قلنا هجرا جزئيا. ولا نقول إن الهجر مطلقا، فهمت الآن؟ فلا يتوسع في هذا الباب، لا يتوسع في هذا الباب يا طلبة العلم. يعني انظروا إلى المصالح، بعضهم يرجع إلى قريته، قريتهم محترقة بالبدع وبالمعاصي، ما فأول ما يذهب يحذر من الجزية أو يحذر من فلان ابن فلان إنه مبتدع، فيقول الناس أنت جئتنا بعلم ولا جئتنا بالمخاصمات، فيتركونه. طيب ابدأ لهم بالمحافظة على التوحيد، على عظمة الله، على حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، متابعة الرسول، يعني واجب على المسلمين أن يتبعوا الرسول. هم ما قد علموا وسمعوا منك شيئا في حق الرسول والواجب عليهم متابعة الرسول، فأنت الآن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، التعظيم الشرعي، فضائل الذكر، المحافظة على الصلوات. كثير منهم هؤلاء الذين نتحدثهم ربما ما يصلون صلاة الجماعة، كل واحد يصلي في أكثر الأوقات في بيته في سوقه، وبعضهم قد يقطع بعض الصلوات. تبدأ بهذه الأركان سلمك الله. عائشة رضي الله عنها تقول لو نزل أول ما نزل اترك الزنا ما ترك، ولو نزل اترك الخمر من أول أمر ما ترك، لكن نزلت الآيات التي فيها ذكر التوحيد، ذكر الجنة، ذكر النار. انظر جزء عما يتساءلون، هذه السور أكثرها نزلت بمكة أو كلها آيات التي تتحدث عن العذاب، عن العقوبة، دعوة إلى التوحيد، تحقيق التوحيد، أكثرها نزلت بمكة لأن الناس بحاجة إلى هذا. فأنت الآن وآيات السور أو الآيات التي نزلت في المدينة كثيرا فيها في الأحكام، ها؟ كثير منها في الأحكام وفي القصص والحديث على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ونحن نقول، لكن تجد أكثر السور المكية تتحدث على التوحيد، على عظمة الله، على التحذير من الشرك، على التحذير من طرق النار، تحذير من إهجان الرسل. فما تأتي بارك الله فيك من أول ما تدخل قرية ها تحدث بشريط عمام على مهر، هذا من الغرائب. ايه بعضهم لو تهجروا ربما ترك الصلاة بالكلية.